برنامج أحرار خلف القضبان بعد قليل.
عالبال ما غبتوا ولا هنتوا، أسرانا انتوا سراجنا ونور، كل العزم للسجن ما رنتوا، سجانكم في صمودكم مقسوم.
أحرار خلف سياجهم انتوا، ولابد ما يوم الليالي تدور، أحبابنا بالقلب مطرحكم، رح تطلعوا بكرة تهدوا السور،
رح تطلعوا بكرة تهدوا السور.
لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غطان شوف انتفاضتنا. لا سجن لا سجان يقهر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أحرار خلف القضبان. في هذه الحلقة وهذه المساحة المخصصة لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، التي نحاول فيها رصد المشهد من هناك وتسليط الضوء على كل المعاناة التي يعيشونها، نتحدث عن أشكال شتى من المعاناة يعيشها أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، نتحدث عن الأسرى المرضى، عن المضربين، عن الطعام، عن الأجواء الشتوية التي يعيشها اليوم الأسرى الفلسطينيين أو الأسرى الفلسطينيون بكل معاناة، أو ربما يعني الألحفة، الحرمات الشتوية التي الاحتلال يحاول منعها وعدم إدخالها، أو ربما إرجاء إدخالها لأسرانا داخل سجون الاحتلال في كل شتاء تتكرر هذه المعاناة، إضافة إلى الملاحقة اليومية، التنغيص على حياتهم، الأسرى المرضى، هذه الجزئية المهمة اليوم داخل سجون الاحتلال التي تعاني كل الويلات بكل أسف، والاحتلال لا يقدم أي شيء لهؤلاء الأسرى المرضى سوى المسكنات. كل المؤسسات الدولية الحقوقية تناشد دوما الاحتلال لحل هذه المشكلة، والاحتلال يصر على تعذيب الكل الفلسطيني بما فيهم شريحة الأسرى. على كل أحوال، في هذه المساحة إن شاء الله تعالى سنكون وقفات عدة كما العادة، سنتابع أهم وأبرز الأخبار التي جاءت خلال هذه الفترة من داخل سجون الاحتلال. هناك عديد الاعتقالات التي كانت خلال هذا اليوم، وبكل أسف نتحدث إلى جانب الاعتقالات التي يمارسها أو تمارسها أجهزة أمن الاحتلال في كل يوم، هناك ممارسات أمنية من قبل أجهزة أمن السلطة لأسرى محررين وطلاب يلاحقون في كل يوم طبعا داخل سجون الأمن الوقائي وغيره من الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة. قوات الاحتلال تحتجز اليوم مزارعين في بلدة قريوت جنوب نابلس خلال عملهم بالأراضي في منطقة نبع سيلون في الضفة المحتلة. أيضا عديد الاعتقالات كانت صبيحة هذا اليوم بحسب مكتب إعلام الأسرى، هناك اعتقالات طالت 9 مواطنين من أرجاء مختلفة في الضفة المحتلة. قال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطوبة في مسافر يطا جنوب شرق الخليل، واعتقلت كلا من عمر أبو جندية وجبر إبراهيم علي عوض رضوان إبراهيم أبو جندية، فيما تم اعتقال الشاب حمزة عبد الهادي زهور من بلدة بيت كاحل غربا. في بلدة الرام أيضا شمال القدس المحتلة اعتقل الجنود الشاب إبراهيم عبد الرحمن الشيخ خليل، بينما اعتقلوا الشاب تميم زاهر الخضور بعد دهم منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة وتحطيم بوابة المنزل والعبث بمحتوياته، فيما تم اعتقال 3 أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، هم المحرر جعفر أبو صلاح والمحرر حسان أبو صلاح الذي أفرج عنه قبل شهر واحد، والمحرر عماد حمد.
يقهر إرادتنا، يقهر إرادتنا.
أيضا من الأخبار التي نتابعها، الاحتلال يفرج عن الأسير محمد السعدي بعد 30 شهرا. أفرجت سلطات الاحتلال الاثنين عن الأسير محمد قاسم السعدي 25 عاما من مخيم جنين شمال الضفة بعد قضاء محكوميته البالغة 2.5 عام. مكتب إعلام الأسرى أفاد أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت السعدي بعد اقتحام منزله بتاريخ 18 من شهر يونيو تموز 2019، ووجهت له مخابرات الاحتلال عدة تهم من بينها التحريض والمشاركة في المواجهات ضد الاحتلال ومحاولة إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال. أضاف إعلام الأسرى بأن محكمة الاحتلال في سالم وبعد تأجيل محاكمته 10 مرات أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 30 شهرا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل أمضاها كاملة وتحرر أمس من سجن النقب الصحراوي.
احنا رجال الحرية ثوارك والفدائية.
الاحتلال يحكم على الأسير محمود الغليظ بالسجن 13 شهرا. هذا ما أصدرته اليوم محكمة سالم العسكرية، أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا على الأسير محمود الغليظ 20 عاما من سكان مخيم الجلزون في رام الله، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل. مكتب إعلام الأسرى أوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الغليظ بتاريخ 28 من يناير 2021 بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه وتحطيم محتوياته بشكل همجي قبل تقييد يديه ونقله إلى التحقيق في مركز توقيف عوفر الذي استمر معه مدة 2 أسبوع. أضاف إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال وبعد تأجيل محاكمته 8 مرات أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 13 شهرا بعد أن أدانته بالتحريض والمشاركة في فعاليات تشكل خطرا على الاحتلال، أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 13 شهرا أمضى منها حتى الآن 10 شهور. أيضا في العناوين، الاحتلال يحكم على الأسير علي أبو ماريا بالسجن 24 شهرا، إضافة إلى حكمه على الأسير عز الدين أبو نعسى بالسجن لمدة 22 شهرا. في التفاصيل التي سنتحدث عنها وربما سنتحدث بتفصيل أكثر بعد قليل إن شاء الله تعالى مع الأستاذ منتصر النعوق حول الكشف عن اعتداء انتقامي على أسرى سجن جلبوع وما جاء من تفاصيل صراحة كشفت صحيفة هارس العبرية عن اعتداء 3 سجين صهاينة على أسرى من سجن جلبوع في أعقاب انتزاع 6 أسرى حريتهم عبر نفق الحرية في أيلول الماضي. بحسب الصحيفة فإن 3 سجانين اعتدوا على 10 الأسرى الفلسطينيين أثناء نقلهم من سجن جلبوع إلى سجن شط المحاذي في أيلول الماضي، لافتة إلى أن السجانين أرادوا الانتقام لفرار الأسرى 6. فدت الصحيفة بأن كاميرات المراقبة في سجن جلبوع التقطت صورا لجزء من الاعتداء مشيرة إلى أنه تم تأخير نقل الأسرى للعلاج الطبي في أعقاب الاعتداء عليه.
دفعنا العمر الخالي حتى تعود يا فلسطين دير أهلي ورجالي.
أيضا مستمعينا الكرام، الاحتلال يفرج عن الأسير كايد الفسفوس، وعائلة الأسير فاروق الخطيب تناشد لإنقاذ حياة نجلها. محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمد بن عودة من طوباس حتى يوم الاثنين القادم وتمنع ذويه من حضور المحاكمة. محكمة الاحتلال العسكرية تؤجل محاكمة الأسير وليد إسماعيل رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية حتى الثلاثاء القادم، وهو معتقل منذ 10 شهور و.5 أشهر. أيضا من ضمن الأخبار التي نتابعها والتي ربما تتجدد في كل لحظة والأعداد تزيد داخل سجون الاحتلال، سواء اعتقالا إداريا أو استدعاء مخابرات سواء من الاحتلال أو من السلطة. محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير الطالب في جامعة بيرزيت مازن رمضان لمدة 6 شهور أخرى. أيضا من الأخبار المهمة التي وردت اليوم هو رفض الاحتلال تحديد موعد للإفراج عن الشيخ رائد صلاح، علما أن هذا هو الشهر الأخير له في الأسر بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 17 شهرا. تفاصيل هذا الخبر المتعلق بالشيخ رائد صلاح، قال المحامي خالد زبارقة إن إدارة سجون الاحتلال الصهيوني تماطل في تحديد موعد للإفراج عن الشيخ رائد صلاح المعتقل في العزل الانفرادية بسجن في عسقلان، محذرا من تكرار سيناريو 2017. بيّن زبارقة أنه من المفترض أن يفرج الاحتلال عن الشيخ صلاح بين 13 و14 من يناير المقبل، حيث تنتهي محكوميته على خلفية ملف الثوابت، لكن إدارة سجون الاحتلال تماطل في تحديد الموعد الحقيقي للإفراج عنه بالرغم من مطالبة طاقم الدفاع عنه بذلك في كتاب رسمي منذ 2 أسبوع، مشيرا إلى أن الطاقم يخشى أن يتكرر سيناريو 2017. أضاف في 2017 أفرجوا عن الشيخ رائد صلاح دون تبليغ المعنيين ونقلوه من سجن رامون الصحراوي وتركوه وحيدا في كريات ملاخي، وهي من الأماكن التي يسكنها اليهود المتطرفون العنصريون في ظروف شكلت حينها خطرا على حياته وسلامته. لفت زبارقة إلى أن إدارة السجون تماطل حتى الآن في إعطاء موعد محدد للإفراج عن الشيخ رائد صلاح بالرغم من مخاطبة فريق الدفاع لها رسميا، ما يجعل المخاوف على حياته قائمة. وذكر أن الشيخ صلاح منذ اليوم الأول لاعتقاله يعاني ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال، منها ممارسة التعذيب النفسي بحقه من خلال العزل الانفرادي المحرم قانونيا والتضييق عليه بكل الوسائل، مشددا على أن الشيخ صلاح رغم ذلك يتمتع بمعنويات عالية لثقته بأنه لم يقم بأي مخالفة قانونية وأن الاحتلال يعاقبه على مشروعه الذي يحمله. أضاف زبارقة مشروع الشيخ صلاح القائم على التمسك بالثوابت الوطنية ومنع أي محاولات لتشويه المشروع الوطني والدين الفلسطيني والمساهمة في الحفاظ على القدس والأقصى والهوية الفلسطينية جعلوا يتعرض لكثير من العقاب الصهيوني. أشار إلى أن الشيخ صلاح تعرض لعدة اعتقالات على ملفات تتعلق بالدفاع عن الأقصى واتهام الاحتلال له بالتحريض والادعاء بتبييضه أموالا لصالح حركة حماس. أيضا تعرض الشيخ صلاح لمحاولتي اغتيال على يد قوات الاحتلال أثناء أحداث وطنية. أكد المحامي زبارقة أن الشيخ صلاح منذ رفع شعار الأقصى في خطر عام 96 وحتى الآن يتعرض للملاحقة والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقه ويدفع ثمن ذلك من صحته وحريته ومن راحته وراحة عائلته. قال زبارقة إن الشيخ صلاح بالرغم من كل ما تعرض ويتعرض له فإنه مصمم على أداء واجبه الديني والوطني والحفاظ على قضايانا المصيرية، لافتا إلى أنه يتعرض للتحريض الممنهج والمنفلت والأرعن عن أي نشاط أو تصريح يقوله. وبيّن أن هذا التحريض تقود الجهات الرسمية والأمنية والحكومية والأكاديمية الإسرائيلية، وهو تحريض قديم جديد يهدف لإسكات صوته وردعه عن الاستمرار في كشفه الحقيقة والانتصار لحقوق شعبنا الأساسية المتعارف عليها دينيا وشرعيا وقانونيا سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. أضاف زبارقة الشيخ كان وما زال مدركا لمرامي هذه السياسات، فبقي صوته صادحا بالحق رغم أن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أنه تعرض للظلم المباشر والإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال وأذرع مختلفة. تابع أن الشيخ صلاح لم يكن مجرد شخصية محلية، بل اكتسب صفة اعتبارية ورمزية كبيرة من خلال ارتباطه بالقدس والأقصى حتى أصبح معروف عالميا بلقب شيخ الأقصى، هو يعتبر أن أو يعتبر أن ثباته على نهجه بالرغم من كل الضغوطات التي تعرض ويتعرض لها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثوابت التي دافع عنها ويدافع عنها إلى اليوم.
لأجل الوطن وفيت الدين رقعنا البحر
أرجو ابن عامر ثم حدث قصة أبطالها نفروا إلى الرحمن ما همهم قيد الطغاة وسجنهم عافوا قيود الذل والحرمان فالحر يأبى أن يكون مقيدا فالحر يأبى أن يكون مقيدا والسطر يأنف ذلة الخرفان زنزانتي متر بمتر طولها ولعرضها زد نصف متر ثاني لكن عزائي أن لي في غزة إخواننا وبأسرهم غرباني نحن شعب لا يهمنا الاختيار ولا يهمنا سجنهم بإذن الله سيكون الفرج قريبا عاجلا غير آجل عاجلا شكرا لكل شعب الفلسطيني.
هذه طريق عرفناها أي تحد وجمرة نار
هذا طريق عرفناها أي تحد وجمرة نار
والغارة مصدى بالغارة شبل بكف ويجيب الثار
والغارة مصدى بالغارة شبل بكف ويجيب الثار هذا طريق نار
هذا طريق نار قسما ما ننسى الصخرة ولا ننسى
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام. نتحدث اليوم عن قضايا مهمة إن شاء الله تعالى متعلقة بشؤون الأسرة. أرحب الآن بالأستاذ منتصر النعوق المتحدث باسم جمعية واعد للأسرة والمحررين. أستاذ منتصر السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ منتصر. يعني بداية سنتحدث إن شاء الله تعالى في عديد النقاط في هذه الحلقة. أبدأ من حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية عن اعتداء على أسرى سجن جلبوع الذين انتزعوا حريتهم خلال الأشهر الماضية. ربما رصدت كاميرات المراقبة هذا الاعتداء. كيف تبدو الأخبار من داخل سجن جلبوع أو حيث يقبع الأسرى الستة الذين انتزعوا الحرية وآخر الأخبار من داخل سجون الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو ليس من الصواب أن نسميه كشفا عن اعتداء لأن هذا الاعتداء هو مستمر منذ أن عاد الاحتلال اعتقال الأبطال الستة. يعني نتحدث عن اعتداء مستمر ومتواصل منذ تاريخ إلقاء القبض عليهم مرة أخرى حتى اليوم. وكل مرة يعني يتم توجيه هؤلاء الأسرى إلى المحاكم وإلى قاعات المحاكم يتم الاعتداء عليهم بوحشية ويتم التنكيل بهم من خلال القوات ما يسمى بقوات النحشون التابعة لإدارة مصلحة السجون. وهذه القوات تعتدي بشكل مستمر على هؤلاء الأسرى الستة إن كان يعني أثناء نقلهم بالبوسطة إلى المحاكم أو حتى في قاعات المحاكم على مرأى ومسمع من القضاء والمحامين والنيابة العامة الصهيونية والمخابرات الصهيونية، وهؤلاء يتلقون ضوءا أخضرا من كل هذه المؤسسات من أجل استمرار الاعتداء على هؤلاء والانتقام من هؤلاء الستة بأكبر قدر ممكن في محاولة من الاحتلال لإعادة هيبته نوعا ما وإعادة ترميم الصور الانهزامية التي تسبب بها هؤلاء للاحتلال الصهيوني ولمنظومته الأمنية. هذه الاعتداءات هي هدفها الأساسي هو كسر إرادة هؤلاء الأسرى، هو إطباق الصمت على هؤلاء، هو قطع أي أمل من هؤلاء للتواصل بينهم وبين المجتمع الفلسطيني وبين شعبهم الفلسطيني. نحن نقول اليوم بأن ما صدح به الأسرى الستة من قاعات المحاكم، وخصوصا ما سمعناه بالأمس من الأسير أيهم كمنجي وهو يقول هذه القصيدة المشهورة والتي يناشد فيها غزة ويعلق كل آماله على الله أولا ثم على قطاع غزة وعلى المجاهدون في قطاع غزة، هذا الصوت الذي لا يريد الاحتلال أن يصل، هذا الصوت الذي يريد الاحتلال أن لا يصل إلى الشعب الفلسطيني، ويريد هذا الاحتلال أن يخمد هذا الصوت بأي ثمن وبأي قوة وبكل قوة وبكل شراسة. يسعى الاحتلال الصهيوني أن يقطع هذه الصورة التي تتربع في قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني بأن أمل تحرير هؤلاء الأسرى هو فقط على المقاومة الفلسطينية، وأن الرهان فقط هو على السلاح الفلسطيني الذي هو بيد المقاومة الفلسطينية، والأوراق القوية التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية هي الطريق الأوحد وهي الطريق الأقصر والوحيد من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم هؤلاء الأبطال الستة. بالتأكيد الاحتلال الصهيوني اليوم هو في مأزق كبير من هذه العملية، وما حدث السادس من سبتمبر سبب للاحتلال مشكلة كبيرة لا زالت تداعياتها مستمرة حتى هذا اليوم. طالما أن هؤلاء الأسرى يعني يظهرون بهذا المظهر وبهذه القوة وبهذه العزيمة، يعني أن الاحتلال سيبقى في حالة ارتباك، يعني أن الاحتلال سيبقى في إطار ردة الفعل على هؤلاء وسيحاول الانتقام منهم بكل قوة في الفترة المقبلة.
يعني أنا كنت أقصد لماذا الآن في موضوع كشف الاحتلال عن هذا الاعتداء، ربما الاعتداء لم يقف عند خروج الأسرى الستة، هو اعتداء يومي يمارس بحق كل فئات الأسرى، لماذا تكشف اليوم صحيفة هارتس عن مثل هذه المعلومة وتعتبرها حصرية وربما تسرب بعض ما التقطته كاميرات المراقبة؟
يعني معروف من الإعلام الصهيوني أنه إعلام موجه، وبالتأكيد التوقيت والدلالة كلها لا مغزى لدى الاحتلال الصهيوني. وما كشفته صحيفة هارتس أو ما يسمى بأنه حصري لهذه الصحيفة هو موجه بشكل مباشر للمجتمع الإسرائيلي، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس الضغط على هؤلاء، وأن إدارة سجون الاحتلال لا زالت يعني تريد لهؤلاء الأسرى الستة أن يدفع الثمن، ومحاولة كما قلت لك أخي الكريم لترميم الصورة، ومحاولة لبث رسالة اطمئنان للمجتمع الصهيوني فقط ليس أكثر، من أجل يعني أن يوصلوا رسالتهم أن إدارة السجون وأن مصلحة السجون الصهيونية وقواتها هي التي تتحكم بزمام الأمور وهي التي تفرض سيطرتها داخل سجون الاحتلال، وهذا منافي للحقيقة. هذا الاعتداء يكشف عن عجز لدى منظومة الاحتلال وعجز كبير لدى إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، لأن موازين القوى لا تذكر بالنسبة لإدارة سجون الاحتلال والأسير الفلسطيني، فقط ما يمتلكه الأسير الفلسطيني هي العزيمة والإرادة القوية والصبر والتحمل، وكل ذلك لا يتوافر في قوات مصلحة السجون وإدارة سجون الاحتلال. لذلك الاعتداء يكشف عن حالة عجز تعيشها إدارة سجون الاحتلال، عن حالة ارتباك كبيرة، لأن أخي الكريم لو قارنت فقط بين ما كشفته صحيفة هارتس وما كشف قبل أيام قليلة أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في أحداث سجن جلبوع بدأت باستدعاء القادة الكبار الأمنيين وقادة سجن جلبوع، وأن هناك خلافات حادة الآن بين قائد سجن جلبوع وقائدة مصلحة السجون الصهيونية العامة حول لجنة التحقيق وحول تقرير لجنة التحقيق. وبالتالي نحن نقول اليوم أنه هنا يتم توجيه هذه ما كشفته صحيفة هارتس، هنا يعني هي تصفية حسابات أكثر من أنها شيء يعتبر حصري أو كشف لهذه الصحيفة. هذا إعلام موجه ويعرف ماذا ينشر ومتى ينشر ومغزى ما يريد أن ينشره بالتحديد، ولذلك الخلافات الآن كبيرة جدا وقائمة بين لجان التحقيق التي شكلت على خلفية العملية وبين قائد سجن جلبوع أو ما يسمى بقائد الأمن في سجن جلبوع وما تسمى بقائدة مصلحة السجون الصهيونية العامة، والكل يرمي المسؤولية ويحمل المسؤولية للآخر في محاولة للهروب من هذا الفشل الكبير الذي بنيت به هذه الإدارات وهذه السجون وقياداتها على يد الأبطال الستة.
طيب احنا في هذا الجزئية نتحدث في جزئية اخرى متعلقة ايضا بأسران البواسل داخل سجون الاحتلال. حدث عن موضوع الأسرى الإداريين او من يخوضون معركة بأمعائهم الخاوية مضربين عن الطعام، انتصر عدد منهم في هذا الأسلوب الذي كسر هيبة المحتل. ما زال يواصل الأسير هشام أبو هواش هذه المعركة، ماذا عن الخطوات المساندة؟ ماذا عن أخباره من داخل السجون التي تتابعونها كمؤسسات متابعة لشؤون الأسرة؟
هي حالة الاعتقال الإداري أو سياسة الاعتقال الإداري هي من أصعب السياسات وأكثرها تعقيدا التي تواجهها الحركة الأسيرة بشكل عام. يعني نحن لدينا داخل سجون الاحتلال أكثر من 500 أسير معتقلون إداريا دون أي تهمة ودون أي محاكمة، وهذا اعتقال ظالم وغير قانوني بكل الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك الأسير المعتقل الإداري وجد أنه الطريقة الوحيدة الآن من أجل وقف هذا الاعتقال وانتزاع قرار بالحرية أو تحديد سقف زمني لهذا الاعتقال هو الدخول في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وهذا هو الفارق بين الاعتقال الجماعي الإضراب الفردي والإضراب الجماعي. الإضراب الجماعي يخوضه كل الأسرى إداريين وغير إداريين، ولكن الاعتقال الإداري بالرغم من أن الحركة الأسيرة خاضت قبل ذلك معارك طويلة مع إدارة سجون الاحتلال وكانت في كل مرة تكون قضية الاعتقال الإداري على رأس المطالب التي طالب الحركة الأسيرة بوقفها وإنهائها على صعيد الحركة الأسيرة، ولكن في كل مرة الاحتلال الصهيوني يعود وينكث بالعهود ويواصل عملية الاعتقال الإداري وبوتيرة أكبر. ولذلك الخطوة الآن التي أثبتت أنها ناجحة في سبيل وقف هذا الاعتقال هي خطوة الإضراب الفردي حسب ما يستطيع الأسير، وهو بالمناسبة يعني معركة ليست سهلة وليست يعني بهذه السهولة التي يعني يلجأ إليها الإنسان، لأنها معركة قاسية معركة معقدة جدا، ولكنها خيار أخير للأسير الفلسطيني من أجل وقف هذا الظلم الذي يقع عليه. والأسير هشام أبو هواش الآن يقترب من 4 أشهر في هذا الإضراب، ومن قبل الأسير مقداد القواسم وكيد الفسفوس وكثير من الأسرى الفلسطينيين الذين خاضوا هذه المعركة، ولم تسجل حالة واحدة أنها فشلت في مواجهة إدارة سجون الاحتلال بهذه الطريقة. كل الذين خاضوا إضراب مفتوح عن الطعام من أجل تحديد سقف زمن الاعتقال الإداري أو إنهاء الاعتقال الإداري كلهم انتصروا على إدارة سجون الاحتلال، لأنهم يعني يخوضون معركة حقيقية من أجل رفع ظلم، وهذا ما يساعدهم أنه الأسير الفلسطيني يجد أنه على كل المستويات هو لن يخسر أي شيء. بالتأكيد هو يعني سيخوض هذه المعركة وسينتصر في النهاية وسترضخ إدارة السجون الاحتلال في النهاية لمطالب الأسير المعتقل إداريا. ولذلك الاعتقال الإداري هو سياسة صعبة جدا على الأسرى الفلسطينيين وسيف مسلط على الأسرى الفلسطينيين. وقف هذا الاعتقال بحاجة إلى جهد قانوني كبير، بحاجة إلى تحرك قانوني على المستوى الدولي على المستوى المحلي من المؤسسة الرسمية الفلسطينية، أن هذا الاعتقال يجب أن يوكل إلى جهة قانونية دولية قوية تقوم برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى أروقة الأمم المتحدة لمحاولة وقف هذا الاعتقال. حتى وإن لم تنجح هذه المساعي إلا أنها مهمة وضرورية في سبيل وضع الاحتلال الصهيوني في زاوية الحرج وإحراجه أمام العالم أن هؤلاء يعتقلون أناسا، وبالمناسبة يستهدف كل شرائح الشعب الفلسطيني وأبرزهم القيادات العمل الوطني والإسلامي قيادات المقاومة الطلاب الصحفيين النساء. يعني هذا الاعتقال لا يفرق بين أي شخصية فلسطينية وأخرى، ولذلك الاحتلال الصهيوني هدفه الأساسي من هذا الاعتقال هو يعجز عن إثبات تهمة بحق أحد المواطنين الفلسطينيين المؤثرين في المجتمع، فبالتالي يتم تحويله إلى اعتقال إداري، لأن الاحتلال يخشى أنه هذا الصوت ربما يكون يعني يشعل قلوب الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية وكل أشكال مقاومة الاحتلال الصهيوني. ولذلك هذا الاعتقال هو بحاجة لجهد قانوني منظم، جهد قانوني يرتكز إلى مرجعية سياسية ومرجعية شعبية. المرجعية الشعبية تتمثل في أن تكون هناك فعاليات تضامنية مع الأسرى الإداريين، أن يتم تفعيل الرأي العام الفلسطيني والمحلي والعربي والدولي حول قضية الاعتقال الإداري وشرح مفهوم الاعتقال الإداري ولماذا يستخدم الاحتلال هذا الاعتقال الذي ورثه من الانتداب البريطاني منذ احتلال البريطاني لفلسطين، ومنذ أن انتقل هذا الاحتلال إلى الاحتلال الصهيوني، وهذا الاعتقال هو قائم، ولكن الاحتلال أضاف عليه وطور منه وأصبح اعتقال مشروع لدى أو في نظر الاحتلال الصهيوني.
طيب، في سؤال أخير أستاذ منتصر، أتحدث فيه عن أيضا جزئية لا تقل أهمية، وعن أسرى مرضى تجاوز عددهم ربما 1000 داخل سجون الاحتلال، منهم من يعانون أمراضا مزمنة وسرطانات وغيره. كان هناك حديث عن ربما اتفاق وطني فصائلي لجان القوى الوطنية والإسلامية ولجان الأسرى داخلها، إضافة لربما المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، لتنظيم فعاليات مؤازرة لخطوات قد يتخذها الأسرى المرضى خلال الأيام المقبلة. هل من تفاصيل حول الأمر؟
وأعتقد أنه سياسة الإهمال الطبي وعدم تجاوب الاحتلال مع مطالب الأسرى المرضى بتشكيل لجان طبية دولية للإشراف على أوضاعهم الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لهم هو كان دافعا مهما لدى هؤلاء أن يكون لهم خطوات احتجاجية واقتصادية ضد إدارة سجون الاحتلال. كل ما تفضلت به هو في طور المناقشة داخل سجون الاحتلال بين الأسرى المرضى والحركة الأسيرة، وإن كان الخطوات تقرها الحركة الأسيرة والأسرى المرضى فإنها ستكون بالتأكيد خطوات متدرجة ومعلنة لدى الرأي العام. حتى الآن ليس هناك يعني خطوات واضحة ووقت زمني واضح لبدء مثل هذه الخطوات، لكن على المستوى تحريك الشارع بخصوص قضية الإهمال الطبي والأسرى المرضى، أنا لا أعتقد أن الشارع الفلسطيني بحاجة إلى من يحركه من أجل أن يتضامن مع هكذا قضايا.
نعم.
هكذا قضايا هي قضايا يغلب عليها الطابع الإنساني البحت، ولذلك أسير فلسطيني معتقل داخل سجون الاحتلال مصاب بالسرطان يعاني من أمراض كثيرة مزمنة ويمارس بحقه سياسة إهمال طبي، هذا لا يحتاج إلى من يدفع الناس إلى التضامن وإلى إسناده وإلى المطالبة بوقف اعتقاله أو إطلاق سراحه أو حتى تقديم العلاج اللازم له. هذا يجب أن يكون ثقافة فلسطينية، هذا يجب أن يكون شيء يشعر به كل مواطن فلسطيني وليس شيئا يعني يجبر المواطن على التحرك من أجله. نحن من متابعتنا كمؤسسات لقضية الأسرى الفلسطينيين صديقنا أخي الكريم نلمس تفاعلا كبيرا من الناس في هذه القضايا الإنسانية التي تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني وتعبر عن أن الشعب الفلسطيني شعب لا ينسى قضاياه ولا ينسى أسراه على الإطلاق. ولذلك شاهدنا يعني في الفترة الماضية في 6 أشهر الماضية، أو حتى دعني أقول منذ عملية نفق الحرية وقضية الأسرى كسبت زخما كبيرا، وشاهدنا تفاعلا كبيرا على على صعيد المؤسسات، إن كان مؤسسات تعليمية، إن كان مؤسسات حقوقية، حتى مؤسسات إعلامية، حتى مؤسسات ليس لها علاقة بقضية الأسرى أصبحت يعني تأتي إلينا وتقول نحن نريد أن نقيم بعض الأنشطة والفعاليات التي تتضامن مع الأسرى وتدعم وتساند الأسرى الفلسطينيين. العمل الشعبي في هذه القضية عمل مهم وضروري جدا في عملية فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، لكن الملاحظة في هذا العمل هو أنه يحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى أن يكون هذا العمل أعم وأشمل وأن يشمل كل محافظات الوطن. يعني أحيانا نشهد ارتفاع في وتيرة هذا العمل في الضفة الغربية أو في قطاع غزة دون تنسيق أو دون شكل متوازي ومتزامن، لكن إذا نجحنا في أن تكون هذه الفعاليات والأنشطة متزامنة أن تشمل كل المحافظات، الضفة الغربية ساحة مهمة جدا لأنها على احتكاك والتماس مباشر مع قوات الاحتلال والحواجز والسجون منتشرة في بالقرب من محافظات الضفة الغربية، لذلك التحرك هناك ربما يكون له فاعلية في الضغط على الاحتلال أكبر من قطاع غزة مع أهمية التحرك في المنطقتين. أيضا هذا العمل يحتاج إلى دعم سياسي، طالما أنه ليس هناك دعم سياسي من قبل للأسف الشديد المؤسسة الرسمية الفلسطينية غائبة تماما مغيبة عن قضية الأسرى، وهناك الكثير من الأدوات التي تمتلكها المؤسسة الرسمية الفلسطينية من دبلوماسيين من جاليات خارجية من مندوبين في المؤسسات الدولية، هؤلاء كلهم أنا لم أشاهد أي منهم مرة واحدة ولو لمرة واحدة يرفع صورة أسير فلسطيني. من منهم يعني يجرؤ أن يمسك بصورة الأسير نائل البرغوثي 42 عام داخل سجون الاحتلال وأن يرفعها وسط قاعة الأمم المتحدة ويقول كفى اعتقالا لهذا الرجل؟ من منهم استطاع أن 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 أن, أن يرفع صورة الأسير فؤاد الشوبكي 85 عام ويعاني من أمراض مزمنة وسرطان البروستاتا وقبل فترة أيام نقل إلى المستشفى بشكل عاجل لتدهور حالته الصحية؟ لم أشاهد أي دبلوماسي فلسطيني يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة ويذهب بهذه الأدوات البسيطة ويرفعها أمام العالم كله حتى يشاهدها العالم.
بكل أسف
نحن من هذه هذه أمور لا تحتاج لأمور بسيطة جدا أقل ما يمكن أن يقدمه الدبلوماسي الفلسطيني أو السياسي الفلسطيني في الخارج.
شكرا جزيلا لك أستاذ منتصر النعوق المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى والمحرر.
احنا قهرنا الزنزاني يا يا سجان شوف الام الفرحاني اغلى الخلان. احنا قهرنا الزنزاني يا يا سجان شوف الام الفرحاني اغلى الخلان. ارض يا فلسطينية هالبطال الحرية ارض يا فلسطينية وبليل السجن وصبح وشافوا العذاب. هلا والله باللي ضحوا بعمر الشباب وبليل السجن وصبح وشافوا العذاب.
نور الحرية فرحوا من بعد غياب نور الحرية فرحوا من بعد غياب.
يبا كل واحد منهم جرحوا بصدروا نيشان كل واحد منهم جرحوا بصدروا نيشان.
جديد أحييكم مستمعينا الكرام واصل وإياكم الحديث في موضوع مهم تعلق بأسرانا المضربين عن الطعام تحديدا الأسير هشام أبو هواش الذي من المتوقع أن يكون له جلسة غدا للنظر في اعتقاله الإداري بعدما اقترب من أكثر من 4 شهور على الاعتقال الإداري. منذ 113 يوما يخوض هشام أبو هواش هذا الإضراب بأمعائه الخاوية في معركة بطولية لانتزاع حريته المرتقب بإذن الله عز وجل. أرحب الآن بالأستاذ عماد أبو هواش شقيق الأسير المحرر إن شاء الله عما قريب هشام أبو هواش. أستاذ عماد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني ربما الأسبوع الماضي كان هناك جلسة للأسير هشام أبو هواش للنظر في موضوع اعتقاله الإداري، ماذا حدث في الجلسة الماضية وما هو المتوقع من جلسة يوم غد؟
بداية البارحة كان هناك جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية بناء على طلب استئناف مستعجل قدمه المحامي جواد بولس يوم الخميس الماضي بعد أن عقد جلسة الاستئناف العسكري في محكمة أوفر والتي أجلت جلستها حتى غدا وهو تاريخ 18 بدعوى عدم موصول بقية بمصلحة السجون، رغم أن القاضي في المحكمة الماضية كان قد طلب أيضا من مصلحة السجون إصدار بقية. طبعا بسبب تردي وضع هشام الصحي وحضور هشام على شاشة الكونفرنس داخل المحكمة وكان في وضع صحي يعني منهار بشكل كامل ولا يصل حتى على الكلام تقدمت هذه اللقاء بطلب التماس. طبعا البارحة المفروض أن المحكمة العليا لا تقبل هذا الالتماس بدعوى أن إجراءات المحكمة العسكرية حتى الآن لم تنتهي، هي مقصود بها محكمة عوفة، ولكن بعد يعني تصميم من هيئة الدفاع وتقديم مذكرة طبية من منظمة الرداء لأجل حقوق الإنسان في تل أبيب والتي أشرف عليها عدد من الأطباء المتخصصين بناء على التقارير خاصة بالفحوصات الطبية والتي وصلت إليهم المستشفى العسكري الرملي أو مسمى المراش. هذا التقرير وصف حالة هشام بشخص يحتضر ويواجه الموت الحقيقي. يتحدثون عن جزء السفلي توقف بالكامل عن العمل، ذراعين توقفا بشكل كامل، ألام في الرأس والخاصرة ونوبات قلبية يعني على شكل انفتاح نبضات القلب وهبوطها وهبوط البوتاسيوم والفيتامينات. وحتى يعني تحدثوا بشكل خطير عن نقطتين عمي، وهن يعني انه هشام بدأ يعاني من فقدان التركيز في العقل، وهذا يعني قد يوصله الى مرحلة لا قدر الله انه داخل غرف الرمل لا يعلم ان كان مضرب او غير مضرب. ونقطة اخرى تحدثوا بها انه يتوجب على مصلحة السجون بشكل سريع نقل هشام بسيارة سيارة التعافي، ويجب ان تكون هذه السيارة هي للعناية المكثفة، وان يحضر اطباء من داخل المستشفى المدني لنقل هشام داخل سيارة الإسعاف. وحملوا حتى مصلحة السجون المسؤولية عن مسافة الطريق ما بين مستشفى العسكري المراج وبين المستشفى المدني. طبعا بعد ان حصلت وصل الى قاضي المحكمة العليا كان هناك يعني عدة امور يعني نعتبرها لصالح هشام، وهو اجبرت المحكمة العليا تقرر مصلحة السجون بتقديم تقرير طبي فوري وسريع يعرض على المحكمة العسكرية بتاريخ 8/12، بالاضافة الى تحميل مصلحة السجون مسؤولية حياة هشام الصحية. طبعا وعلقت الجلسة المحكمة العليا قرارها لحين انعقاد جلسة 8/12، بحيث إذا لم تنصف هذه المحكمة هيئة الدفاع سيتم الرجوع إلى المحكمة العليا مباشرة. طبعا تفضل.
نعم، يعني أتحدث عن موضوع أنه جلسة غدا، من المتوقع بناء على الجلسة الماضية أن تكون إن شاء الله تعالى في صالح هشام.
طبعا نحن لا نعول كثيرا، يعني المحاكم السابقة عرض تقرير طبي أيضا صعب للغاية، وعرض هشام أيضا عليه موضوع صحي صعب، ولكن للأسف جهاز الشباك الإسرائيلي هو يتحكم. عندما كان هناك تعاطف في المحكمة في المرة الماضية مع هشام تفاجأنا أن المحكمة الماضية أيضا استلتها محكمة السلاسل، وجرى تغيير القاضي وإحضار قاضي من هيئة الجيش المتقاعدين، وهذا الشخص طبعا في أثناء عمله كان يصدر أوامر عسكرية بحق الفلسطينيين، والآن لا يمكن أن يجلس على كرسي القضاء ويصدر أمر ببطلان أمر عسكري بحق هشام حتى وإن كان أسير مضرب عن الطعام. فهم لا يفهمون هذه اللغة، يفهمون أن هناك مواد سرية وأن هناك ملف أمني تقدم به وكيل النيابي بأن هشام خطير على أمن المنطقة وأمن الدولة، وهو نشيط لا زال حتى الآن، ويتحدثون عن مواد سرية تدخل على المحكمة حتى بعد إصرار هشام 107 أيام. طبعا غدا هناك يعني فارق في محكمة غدا، وهو أن هناك تقرير سيقدم مرة أخرى من طلاب أجل حقوق الإنسان، هناك تقارير ستتقدم لمصلحة السجون ويمكن ولا يمكن التلاعب بها، لأن في التقارير الذي تحدثت عنه هذا الذي قدم المحكمة العليا هو جاء نتيجة الفحوصات الطبية التي كان يخضع لها هشام في مستشفى المراش الطبي في الرملي. فهنا إلا إذا كانت هناك لعبة قذرة حقيقة من جهاز المخابرات الإسرائيليين بالمماطلة في إحضار هذا التقرير، ولا نعتقد أن يتم تأجيل محكمة الاستئناف العسكري للمرة الرابعة. طبعا ما يحصل أن النيابة العسكرية يعني من تاريخ تقريبا 5/11 تحاول حتى هذه اللحظة المماطلة وكسب الوقت لعدم الوصول إلى المحكمة العليا، يعني وتقديم الالتماس للأستاذ الكرم الأستاذ جواد بولوس هو أمر مجازف به، ولكن حقق به نقطة جيدة تجاه المحكمة العسكرية أن ما زال ملف المحكمة العليا معلق، والمحكمة لا تريد أن تنظر إلى شخص يموت أمامها. اذهبوا إلى المحكمة العسكرية، يجب أن يحل الخلاف هناك. لكن حتى هذه اللحظات لا توجد هناك أي صفقات مع المحامي، يعني النيابة العسكرية ما زالت مماطلة، ويهددون أن هناك زما يعني حسب ما بلغتكم في ملفات سريه جديده، ويتحدثون عن شهور اضافيه بعد 25/2/2022 وهي المده المتبقيه لتمديد هشام الثالث ومدته 4 شهور.
هل هناك تواصل مع عائلته كما كان في ربما اسرى سبقوا للضغط على هشام لفك اضرابه عن الطعام؟
طبعا هي مصلحة السجون لم تولي من اللحظة الأولى بإدخال ضباطها لهشام في محاولة منهم لإخضاعه لما تسمى يعني مبادرات حسنية لفك إضرابه، بتعهدات منهم أن يقوموا بالنظر في هذا الملف. بالعكس هشام منذ اللحظة الأولى دخلت الإضراب أبلغ ضباط السجون والشباك أنه لن يتم التعامل معهم بأي صورة، وأن أي صفقة يبدأ يتحدث بها فهناك هيئة دفاع مثلا بجواد بولس توجهوا إليه يتحدثوا بها حسب ما تشاؤون. أنا لا أحد يراجعني سوى جواد بولس اللي توصل إلى اتفاق يحضر هو شخصيا إلى الرملي ويبلغني بمجريات هذا الاتفاق، فقط أنا أقوم بفك إضرابه والتوقيع على هذا الاتفاق، سوى هذا الأمر لن يحضر. طبعا هذا كان نقطة تحول في ملف هشام، ونقطة ضغط كبيرة أيضا، يعني تحدث عن سياسة تكسير العظام الآن، هشام مصمم على هذا الإضراب رغم حتى وجوده في 13 يوم داخل مستشفى الرملي، هذه الحالة الوحيدة من 15 عام المعتقلين الإداريين أن يمكن تسجيل مضرب على الطعام أكثر من 35 يوم داخل مستشفى المراش. يعني بالتأكيد عليها هشام فعلا دخل أرقام قياسية لن تتحقق بعد الآن ولا قبلها، عندما يدخل تجين 80 يوم إضافية داخل مستشفيات الرملي التي لا تستطيع التعامل حتى مع حالة نومة قلبية.
نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن تكون جلسة غدا جلسة حرية وانتصار لأخينا الأسير هشام أبو هواش. شكرا جزيلا لك أستاذ عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 113 يوم. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من أحرار خلف القضبان، على أمل الحرية القريبة لأسرانا الأبطال من داخل سجون الاحتلال وتبييض هذه السجون بسواعد رجالنا ومقاومتنا بإذن الله عز وجل. كل الشكر لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.